السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير، ونحن مقبلون بإذن الله تبارك وتعالى على أيام النور والسرور والبركة. وفريضة من أعظم فرائض الإسلام هي الركن الخامس التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمة حبيبه الحج والعمرة، وأن يتقبل ممن يؤديها وممن يشتاق إليها يا رب العالمين. في برنامج وليال عشر نسعد بأن نطوف حول معاني عظيمة جدا تتعلق معظمها وجلها بقيمة هذه العشرية القدسية النورانية المباركة، التي كما قال العلماء أقسم الله تبارك وتعالى بها في أوائل سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأحق بها، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا ومنورنا دائما فضيلة الشيخ الدكتور عماد الدين عيسى من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى، والحمد لله على السلامة ومعافي مشفي إن شاء الله.
بسعد بوجود حضرتك معنا، أو وجودنا مع حضرتك، بستفيد كثيرا.
الله يحفظك. أنا أسعد بحضرتك وبطلعتك النبية وابتساماتك البهية، وربنا يتقبل منا ومنكم.
أمين يا رب العالمين. دكتور، إحنا بنتكلم عن هذا الزمن المبارك، العشرة أيام، زمن قليل، ساعات معدودات، لكن فيها خيرات عديدة. في فلسفة الإسلام أو حكمة الإسلام فيما يتعلق بالعبادات والطاعات، بنلاحظ في تنويع ومواسم متجددة. هذا موسم فيه صيام وعبادات أخرى، لكن أبرزها الصيام كشهر رمضان، فريضة وركن من أركان الإسلام. ثم يأتي بعده موسم بداخله فريضة عظيمة كالحج. فكرة التنويع والتلوين والتنقل من عبادة إلى أخرى بهذه الأمة المباركة، ما الحكمة وراء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
الذي ابتعثه ربه برسالته واصطفاه واختاره لنبوته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
عليه الصلاة والسلام.
الإسلام الحقيقة كل عمل فيه له حكمة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها في العبادات. فكل عبادة وقتها لحكمة، وكيفيتها لحكمة، وطريقتها لحكمة، وكل ما فيها له أو ينم عن حكمة لله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم.
والحقيقة من الحكم العظيمة ومن الفوائد الجسيمة في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى نوع لنا العبادات في النوع وفي التوقيت، فتجد في وقت عبادة وفي وقت آخر عبادة، وتجد حتى في العبادة الواحدة لها أكثر من كيفية، لها أكثر من أداء، لها أكثر من عدد إلى غير ذلك. يعني عندنا مثلا الصلوات الخمس التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: حافظوا على الصلوات الخمس وعلى الصلوات الخمس والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تعالى أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإنسان لو تدبر لأول وهلة سيجد أن صلاة الفجر في وقت يعقبه أو يسبقه النوم، ثم صلاة الظهر في وقت أيضا يسبقه وقت القيلولة، وأحيانا يعقب في بعض المواطن أو في بعض المواضع، ثم صلاة العصر بعد الفراغ من العمل، وربما يعني في وقت أيضا ينشغل بعض الناس في أعمالهم، ثم صلاة المغرب التي يوتر النهار، ثم بعد هذا صلاة العشاء وهي التي تكون في الليل، ثم وهكذا دواليك في كل هذه الصلوات. تجد كل صلاة، بعض الصلوات لها سنة قبلية، أكثر الصلوات لها سنة قبلية، كصلاة الصبح لها ركعتان، صلاة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها، أو أربع أو ثنتان وأربع على حسب الرواتب يعني، ثم صلاة العصر قبلها وليس بعدها، من باب أيضا يعني التنويع والتغيير، ومن باب نفي الملل وطرد الكسل، وليكون المرء معانا على نفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ثم تأتي بعد هذا صلاة المغرب، وبينه وبين العشاء وقت يسير، وهما صلاة الليل، وبعدين صلاة الصبح تكون في النهار. فتجد هذا التنوع في الصلوات، ثم تجد بعد هذا في وقت آخر، موسم آخر كما ذكرت وتفضلت، وقت الحج مثلا كما نحن الآن، ثم في وقت آخر تجد الصيام. كما قلنا هي العبادات، مباني الإسلام وأركان الإسلام هي ثابتة موجودة، لكن تبرز في وقت دون آخر. يعني الحج هو يكون في وقت معين، لا يتقدم ولا يتأخر.
أشهر معلومات.
أشهر معلومات. والصحيح من أقوال العلماء أنه في الأشهر الثلاثة، وهذا مذهب الجمهور، يعني في شوال وذي القعدة وذي الحجة.
يعني أشهر الحج المعلومات، أشهر الحج المعلومات،
نعم،
تبدأ من شوال.
شوال وذو القعدة وذو الحجة.
يعني أقصد بدايتها من شهر شوال،
نعم،
الذي جاء عقب الصيام.
بعد الصيام مباشرة.
يعني خلصنا يعني الصيام فانتقلنا لموسم جديد من الطاعات.
هذا يعني يتجارى مع كلام الله سبحانه وتعالى وقول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرغت من الصيام فانصب في الصلاة، فرغت من الحج انصب في الصيام، وهكذا. يعني إذا فرغت من عمل ابدأ في عمل آخر. هذا التنوع كما ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه، فهو عليه الصلاة والسلام في الصيغ كان ينوع في صيغ، صيغ التشهد فيها تنوع في قرابة 11 حديثا في هذا الصدد، صيغ الاستفتاح فيها ما يقارب ذلك من العدد أيضا، عندنا صيغ التسليم في الصلوات، وهكذا. فتجد في هنالك صيغ متعددة. كل هذا لماذا؟ لأن الإنسان إذا كانت عبادته رتيبة على صفة أو صيغة ما أو قول معين تجد يقوله ولا يتدبر ولا يعني ينظر ولا يتأمل ولا يكاد يشعر به، لكنه إذا غير هذا مرة وقال هذا مرة وفعل هذا مرة تجد العبادة فيها روح وفيها متعة وفيها استمتاع وفيها تدبر وفيها عدم شعور بالملل.
لكن قد يقول قائل: طب لماذا إذا كان هذا التنويع مقصود والتنقل من عبادة الأخرى في جميع أنواع العبادات المفروضة على الإنسان ما بين فريضة وسنة، يعني
نعم،
لماذا يثبت الإسلام الفاتحة؟ يعني كل فريضة أو نافلة لابد أن نقرأ الفاتحة.
نعم.
أين التنويع هنا مثلا؟
هنا حكمة هذه الصلاة هي سر القرآن، وفيها كل مجامع ومعاني القرآن موجزة مختصرة مختزلة في هذه السورة
الفاتحة.
في سورة
ولذلك الفاتحة. الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين. سماها
نعم.
صلاة.
نعم.
الفاتحة نفسها سميت
نعم.
صلاة.
هي أم القرآن وأم الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج أي ناقصة بمعنى باطلة. على الصحيح من أقوال العلماء.
والمعاني المشتملة عليها سورة الفاتحة ومنها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، يحتاجه الإنسان في كل نفس.
نعم.
حتى لا ينحرف، يعني يثبتنا على هذا الصراط. أليس
نعم.
كذلك؟
نعم، يحتاج الثبات على الهداية وعلى الطاعة، ويحتاج التذكير بهذه النعمة، لأن نعمة الهداية يحرمها كثيرون ولا يشعرون بها.
نعم. السؤال اللي دائما نسأله للسادة العلماء وهو مهم جدا لنا المسلمين عموما: الوسائل المعينة على أداء هذه الطاعات أو العبادات، حتى إن ربما وجد المسلم معينا في الفريضة زي شهر رمضان، يشعر أن جموع الأمة صائمة، ويعني الأحوال العامة تسند الإنسان وتقيم أوده وتعالج ضعفه وفتور همته، لكن حين ينفرد الإنسان ويبقى أمام بقى إمكانياته الخاصة ويعني قدرته، يحتاج إلى وسائل معينة. ما هي الوسائل المعينة على استثمار مثل هذه العشر إذا كنا بنتكلم عنها تخصيصا؟ يعني
أول هذه الوسائل هي الدعاء، تعلق بالله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه على العبادات. الإنسان بنفسه لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يأتي عملا إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره له: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا لا بد الإنسان يستعين بالله. ولهذا حديث الذي رواه أبو داود عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بالمحبة على سبيل القسم: والله إني لا أحبك. هذا وسام عال جدا وشرف لا يعدله شرف
حقيقة. بعدها الجنة يعني.
نعم نعم نعم. والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة، أي عقب الفراغ من كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إشارة إلى أنه لولا هذه المعونة الربانية التي مده الله تعالى بها وأفاض عليه منها ما استطاع أن يصلي. وأنت ترى هذا عمليا في حياة الناس، تجد بعض الناس يدخل المسجد وآخرون يمرون سراعا مرور الكرام لا يدخلون بيت الله. ما الفارق بين هذا وذلك؟
هذا الحديث فضل الدكتور اسمح لي تدل على عظمة ما قاله النبي، هذه الهدية التي قدمها الحبيب المحب صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، وهنيئا لسيدنا معاذ بهذا الحب. أنت تنتظر ماذا سيقول رسول الله الذي يقسم على محبته لمعاذ، فإذا به يقول هذا الدعاء عشان نشعر بأهمية هذا الدعاء دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عشان نستشعر القيمة يعني.
هي هذه النصيحة الحقيقة يقول عنها الأدباء هي نصيحة من طب لمن حب. يعني الإنسان إذا ذهب إلى طبيب يحبه فإذا هذا الطبيب يبلغ يعني أقصى الأمد ويبذل أقصى مجهود في علاجه ومحاولة يعني مداواته إلى غير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أولا يمهد لمعاذ حتى يقبل هذه النصيحة ويأخذ بها، هذا براعة استهلال. ثانيا يأتي إلى فحوى النصيحة ومغزاها، وهي: قل يا معاذ بعد كل صلاة: اللهم أعني. ثم يقول له: لا تدعنا. لم يقل له قل ولا احرص، إنما قال: لا تدعنا، يعني ينهاه عن الترك. وهذا يدل على قيمتها وأهميتها العظيمة. الدعاء هنا سلاح ماض وسيف باتر لوساوس الشيطان وضعف الهمم وغير ذلك. وإذا استعان المرء بالله سبحانه وتعالى وصدقت منه هذه الاستعانة جاءت المعونة على قدر ذلك أو تزيد.
في منطق الناس يقول لك: طيب ده كان أولى فيما يتخيل أو تطرأ من شبهات أو أسئلة على أذهان بعض الناس، كان أولى أن يقال لمعاذ: لا تدعنا قبل كل صلاة، لأن قبل الصلاة هو يحتاج لأن يعينه الله سبحانه وتعالى، إنما بعد دبر كل صلاة فما المعنى؟ هنا ولا هذا انتقال لما بعد؟
لا، هي فعلا فيها حكمة رائعة، جزاك الله خيرا. هي فيها إشارة إلى أنك بعدما قمت بهذا العمل لابد أن تتذكر أن
الذي أعانك هو الله،
كان بمعونة الله سبحانه وتعالى،
وهذا من العبودية.
نعم. لولا أن الله أعانك ما استطعت، وهذا نوع من الافتقار والتأله لله سبحانه وتعالى والتعبد له.
كما أعنتني على هذه الذي قضيتها الآن أو أديتها، أعني على ما بعدها.
نعم.
وهكذا.
نعم. نعم.
دبر كل صلاة: اللهم أعني
على،
يعني إذا كلمنا على الوسائل المعينة نبدأ بهذا الدعاء المهدى. نعم. من الطبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دايما أقف عند ده سيدنا ومثله كثير في القرآن والسنة، أن الله سبحانه وتعالى انتدبنا لا إلى العبادة وأدائها فقط، إنما إلى حسنها.
نعم.
كان يقول: أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك، لكن نعم. هنا يقول: وحسن عبادتك. نعم. ما المقصود؟
حسن العبادة معناه أن يأتي المرء بها على وجهها وعلى الطريقة المثلى التي أداها بها وقام بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
في الصلاة: صلوا كما
رأيتموني أصلي،
في الحج: خذوا عني مناسك، وهكذا.
نعم. ولهذا حتى جاء في الآية لم يقل أدوا الصلاة، يعني أداء الزكاة في حديث بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أو أداء الزكاة. فأداء وإيتاء المعنى واحد، هو التسليم أو النقل من يد إلى يد. أما الإقامة فهي أن تقيمها على على وجهها الصحيح، ومن هنا أخذت الإقامة. يقال: قامت الحرب، يعني قامت واشتعلت واستعرت وحمي الوطيس واشتد البأس. يقال: أقيمت الصلاة، يعني بدأ الناس يصفون أنفسهم ويستعدون لأداء الصلاة على الوجه الأكمل. وهنا المفردات كما أشرت حضرتك، هنا مفردات مهمة. أعني على ثلاثة أمور: على ذكرك الذكر. والذكر طبعا يشمل الإسلام كله، لأن الذكر يكون القرآن، الأحاديث، الأذكار، أي عبادة هي ذكر لله سبحانه وتعالى.
وقصة الذكر في فيما يتعلق بالحج، داخل الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. تعلق الذكر هذه العبادة العظيمة تحديدا بأداء هذه الفريضة في أثناءها وبعدها.
نعم، يعبر عن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله.
ده الهدف الأسمى،
واضح جدا الله الكلام أكبر. وصريح ولا يحتاج إلى شرح. وخذ بال حضرتك هنا، السامع الكريم لما يسمع إنما جعل الطواف بالبيت، لأن بعض الناس يظن أن الطواف هذا عبارة عن عمل سطحي، لأنه يطوف حول حجر.
بعض المستشرقين، بل هي صلاة، هي صلاة، بل لكن
هي عبادة
أو عبادة يعني.
نحن يعني اعتدنا أن العبادة الصلاة فيها ركوع وسجود، الزكاة فيها دفع، أما هذا فيطوف حول حجر. هذا الحجر عظمه الله سبحانه وتعالى، ونحن نعظمه لتعظيم الله جل وعلا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في حديث عابس بن ربيعة، قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت.
ده ضابط التعظيم.
نعم،
عشان بقى دفع في شبهة التوثن أو الوثنية أو مذاكر اللي بيقولها بعض السطحيين. لا، بعيدا عن هذا، إلا فإن الملائكة سجدت لآدم، والسجود امتثالا لأمر الله عز وجل،
وإعظام لآدم لأمر الله. إذن هنا لإقامة ذكر الله هنا بيت القصيد. فكل مناسك الحج بما فيها من السعي من الصفا والمروة، الطواف في البيت، المبيت بمنى، الذهاب إلى مزدلفة، إلى غير ذلك، الطواف، كل هذا عبارة عن إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم دكتور، احنا أنا عندي محاور كثيرة، لكن يبدو أن الحلقة يعني آذنت بالرحيل أو خلصت تقريبا. إن شاء الله بإذن نلتقي في حلقات أخرى من وليال عشر، نسعد ونطوف ونسعى ونرمي ويعني ونقف على جبل المعرفة كما يقف الحجيج على عرفات، حول هذه الفريضة العظيمة وهذه العبادة الكبيرة أو الكبرى، مع فضيلة الدكتور عماد الدين عيسى من علماء الأزهر الشريف. بشكرك سيدنا، شكرا جزيلا، دائما تعطينا إلمحات وأمضات متفردة ومتفرد بها.
الله يحفظك،
رحمكم الله، بارك الله فيك. نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة قادمة بإذن الله من هذا البرنامج وليال عشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل حج بيته الحرام يا رب العالمين، أداء ومثوبة، إنه ولي ذلك مولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أيام العشر، فيها النور وفيها البشر. ما أجمل أيام العشر، فيها النور وفيها البشر. من يعمل عملا يحصده ويضاعف مولاه الأجر، من يعمل عملا يحصده ويضاعف مولاه الأجر. ما أجمل أيام العشر.